وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية في قسمه الخاص بأصول الحديث. قال السيوطي رحمه الله: وصيغ الأداء التي يروى بها الحديث فيها وفي مراتبها وكيفيتها خلاف طويل. صيغ الأداء، قلنا إن الإسناد يتكون من جزئين: الجزء الأول أسماء الرواة، والجزء الثاني الصيغة التي يعبر بها الطالب كيف وصل إليه الحديث عن شيخه. فمثلا حديث أحمد: حدثنا الشافعي أخبرنا مالك. حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا هو الإسناد، يتكون من أسماء هي أحمد والشافعي ومالك ونافع وابن عمر، ويتكون من ألفاظ تصل بين الرواة وبعضهم، من مثل عن وحدثنا وأخبرنا وسمعت. فهذه التي يعبر عنها العلماء باسم صيغ الأداء أو صيغ التحمل، يعني كيف وصل الحديث إلى الطالب من شيخه، هذا هو المقصود بكلمة صيغ الأداء. قال: وصيغ الأداء التي يروى بها الحديث، يعني ينقل إلينا الحديث بواسطتها. قال: فيها وفي مراتبها وكيفيتها خلاف. وقد جزمنا بما هو المشهور عند المتأخرين وعليه العمل، وهو سمعت وحدثني للإملاء. إذا كان الشيخ يملي على تلامذته، فالكلام الآن يصدر من الشيخ والطلاب يسمعون، فللطالب حينئذ إذا كان منفردا أن يقول سمعت وأن يقول حدثني، أي ذلك قال فهو صواب صحيح. يبقى كلمة سمعت تقال لما سمع من لفظ الشيخ، وكلمة حدثني بمعنى أن الشيخ هو الذي تكلم وأن الطالب سمع. قال: للإملاء، أي لما تحمله من لفظ الشيخ. وإن كانت كلمة الإملاء تغاير مسألة ما تحمله من لفظ الشيخ، زلت ما تحمله من لفظ الشيخ، ذلك أن لفظ الشيخ ممكن يكون على نحوين، ممكن يكون إملاء وهذا يكون كلمة كلمة أو عبارة عبارة، بحيث يقول الشيخ الجملة والطالب يكتب، فهذه تعطي للشيخ فرصة التأمل وتعطي للطالب فرصة إتقان الكتاب، بخلاف مثلا ما لو أن الشيخ حدث يعني تكلم ولا ينتظر الطلبة ليكتبون، فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى تحديث ولا يسمى إملاء. لكن في كليهما يجوز للطالب أن يقول سمعت وأن يقول حدثني، هذا إن كان وحده. فإن كان مع جماعة قال سمعنا حدثنا، وبعض العلماء يقول سمعنا وحدثنا ولو كان منفردا، يعني من باب أن نا تستعمل للواحد وتستعمل للجماعة. قال: فأخبرني وقرأت للقارئ على الشيخ. أحيانا يكلف الشيخ بعض الطلاب أن يمسك هو بالكتاب ويقرأ والشيخ يسمع، فإن أخطأ الطالب صحح له الشيخ وبقية الطلبة يسمعون إن كان هناك طلبة آخر. فالطالب الذي قرأ على الشيخ وحده يقول قرأت على الشيخ، أو يقول أخبرني الشيخ. يعني إذن كلمة أخبرني معناها أنه قرأ على الشيخ أو سمع من يقرأ على الشيخ. فإن كانوا جماعة قال أخبرنا، بكلمة أخبرنا هي إيه؟ هي عبارة عن ما سمع الشيخ يسمع معه أو ما قرأ هو على الشيخ. وإن كان الأولى إن كان هو الذي يقرأ أن يقول قرأته، لأن كلمة قرأت تزيد على كلمة أخبرنا فتفيد أنه هو الذي تولى القراءة، فإضافة إلى أنه يقول واحد منا هو الذي قرأ على الشيخ، هذا معنى كلمة أخبرنا، فيقول قرأت أو يقول أخبرنا لكن قرأت إيه؟ أعلى، لأنها تفيد وصف حاله. ويجوز استعمال لفظ التحديث هنا والإخبار فيما قبله. يعني من العلماء من يرى أن حدثنا وأخبرنا متساويان، ويجوز أن يقول هذه مكان هذه وهذه مكان هذه، فلا بأس إن كان الشيخ هو الذي يقرأ، أو تقول في كل الأحوال حدثنا أو أخبرنا. قال لكن الأول أولى، يعني أن تختص كلمة حدثنا بما قال الشيخ والطالب يسمع، وتختص كلمة أخبرنا بما قال الطالب أو قرأ والشيخ يسمع. قال فالجمع، الجمع يعني يقول حدثنا سمعنا أخبرنا وهكذا، قرأ علينا، فيعبر بالإيه؟ بالجمع إن كانوا جماعة. وقرئ عليه وأنا أسمع للسامع، فإذن هو يقول هناك في حالة ما الشيخ يعطي الطالب كتابا ليقرأ والشيخ يسمع، هنا إن كانوا جمعا فلا شك أن بعضهم يقرأ وبعضهم يسمع، فالقارئ يقول قرأت أو أخبرنا، والسامع يقول قرئ عليه وأنا أسمع. لأنه لو قال سمعت الشيخ ما تكلم، إنما يقول إيه؟ يقول أخبرنا أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع. فأنبأ وشافها وكتب وعن للإجازة والمكاتبة. أنبأ وشافها وكتب وعن للإجازة والمكاتب. الإجازة معناها أن الشيخ أذن له أن يروي عنه كتابا من الكتب. فماذا يقول إذا حدث بهذا؟ يقول أنبأنا. فهذه أول ما نسمعها نفهم أن العلاقة بين الشيخ ليست أن الشيخ قال والطالب سمع، ولا أن الطالب قرأ والشيخ سمع، ولا أن الطالب قرأ والشيخ سمع، وإنما إيه؟ وإنما العلاقة هي الإجازة، أنه أذن له أن يروي عنه حديث كذا أو جزء كذا أو كتاب كذا. وشافها، شافها هذه اصطلح المتأخرون على أنها في الإجازة، على أنها في الإجازة، وإلا فالأصل أنها لما أخذ من شفتي الشيخ. كلمة شافهني يعني حدثني به من شفتيه، إلا أنهم اصطلحوا على جعلها في الإجاز. وكتب إذا بعث إليه بورقة أو دفتر مكتوب فيه حديث أو أكثر من حديث. وعن، عن هذه تحتمل، تحتمل التحديث وتحتمل الإجازة، إلا أنها استعملها المتأخر إجازات. قال والأول والأخير اللي هو أنبأ وعن في الإجازة مطلقة، يعني لا يحتاج إلى أن يكتب جارها جوارها كلمة أخرى أو أن يقول معها كلمة أخرى. يقول أنبأنا فلان خلاص، لا يقول أنبأنا إجازة مثلا. وكلمة عن، أن يقول عن فلان ولا يقول إيه؟ إجازة أو غيره، إنما تجوز مطلقة هكذا. والثاني اللي هو شافها، إذا شافهه بها الشيخ فلا يستعمل في المكاتبة، إنما يقول إيه؟ يقول شافهني، شافهني به وبعدني إيه؟ يبقى شافهني ديت معناها أنه إيه؟ أنه لا يستعمل في المكاتبة وإنما يستعمل في الإجازة. وكلمة أنبأ تستعمل في الإجازة وتستعمل في المكاتبة، وكلمة عن تستعمل في الإجازة وتستعمل في المكاتبة، كلمة شافها لا تستعمل إلا للإجازة. هذا معنى كلمة. والثاني إذا شافهه بها الشيخ فلا يستعمل في المكاتبة إنما يستعمل في الإجازة، بمعنى أن كلام الشيخ كان عبارة عن حروف خرجت من فمه في عبارة مثل عبارة أجزتك برواية هذا الكتاب عني، هذه حروف مشافهة فيستعملها في هذا الموضع ولا يستعملها فيما كتب إليه الشيخ، لأن ما كتب إليه به الشيخ كتب به كتابة ولم يشافه به، فيقول أنبأ ويقول كتب به، فيقول أنبأ ويقول كتب ويقول عن، ولكن لا يقول شافها. كيف يقول شافها وهو إنما كتب إليه؟ قال والثالث إذا كتب بها إليه من بلد، إذا كتب بها إليه من بلد يعني من بلد إلى بلد وأرسل إليه الكتاب، فيقول كتب إلي فلان كذا، هذه الكلمة يقولها مكان حدثني، مكان سمعت، مكان أخبرني، يقول كتب إلي فلان قال. قال ويجوز استعمال الإخبار فيها، يعني في الإجازة يجوز أنك تستعمل فيها كلمة أخبرني مقيدا بقولك إجازة أو مشافهة أو كتابة. يبقى أنت إذا قلت أخبرني فلان فسيفهم الباحث من كلامك أو كان يقرأ على الشيخ وأنت تسمع. أما لو كانت المسألة بينكما مجرد إجازة بالقول أو كتابة، إجازة بالكتابة، فلك أن تقول أخبرنا إجازة، أخبرنا مشافهة، أخبرنا كتابة، فتقيد كلمة أخبرنا. أو إذنا، أخبرنا إذنا، لأن إذنا بمعنى إيه؟ إجازة، ونحو ذلك. ومطلقا عند قوم ولكنه ضعيف، مطلقا عند قوم بمعنى أنك تقول أخبرني فيما أجازك فيه كما تقول أخبرني فيما قرأت أو قرأ عليك وأنت تسمع، والفرق بينهما لا شك بعيد جدا، كبير جدا. ذلك أنك تسمع الأحاديث الموجودة مثلا، ذلك أنك تسمع الأحاديث الموجودة مثلا في صحيح البخاري حديثا حديثا في المجلس، قرأها طالب أو قرأتها أنت والشيخ حاضر، ففي هذه الحالة تقول أخبرني، فهو يريد أن يقول يساوي ذلك أن الشيخ يعطيك صحيح البخاري ويقول أجزتك برواية ما فيه من الأحاديث، وتقول أخبرني في هذا كما تقول أخبرني في حضورك مجلس الشيخ، هذا طبعا خطأ. قال ومطلقا عند قوم كنا ضعيف، ولنا فيه تفصيل بيناه في غير هذا الكتاب. في تدريب الراوي تفصيل واسع جدا لهذه المسألة، لكنه لا يناسب هذا المقام. قال وعلم مما سبرناه في صيغ الأداء أن وجوه التحمل السماع من لفظ قراءة والسماع عليه والإجازة، هذه هي وجوه التحمل، يعني أنواع التحمل، إما أنك تسمع من الشيخ، وإما أنك تقرأ على الشيخ، وإما أنك تسمع قراءة غيرك على الشيخ، وإما أن يجيزك الشيخ. لا قسمة خامسة لهذه المسألة، إما أنه يتكلم وأنت تسمع، وإما أنك تتكلم وهو يسمع، وإما أن ثالثا يتكلم وأنتما تسمعان، وإما أنه أعطاك إذنا أن تروي عنه، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون بين اثنين إلا هذا. قال وأرفعها أي أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة المقارنة للمناولة، المقارنة بكسر قارنة بكسر الراء، المقارنة للمناولة، يعني أن يناولك الكتاب في يدك وأن يأذن لك بروايته عنه. إذن هنا نوعان منها، مقارنة لكتاب ناولك إياه أو أذن لك في رواية كتاب كذا باسمه ولم يناولك إياه. فلا شك أن المناولة فيها إيه؟ فيها علو. قال لما فيها من التعيين والتشخيص. التشخيص هو أن يعطيك أنت، فقد عين الراوي عنه، عين المجاز. طيب والتعيين أنه عين المجاز به فقال لك هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الكتب تختلف، ربما أنت لا تقع عليه، وهذا يحصل كثيرا جدا، إن بعض الناس يجاز في كتاب وهو لم يرى الكتاب، وربما بقي عمره كله لم يرى، لم يطلع أصلا عليه، إنما بمجرد أن الشيخ أجازه به جملة وعلى الإبهام فيجيز به جملة وعلى الإبهام. لا شك أن المسألة تختلف إذا أعطاك الكتاب في يدك. ولو فرضنا أن هذا الكتاب موجود، فنسخ الكتب تختلف، أحيانا الأصول تختلف، فإذا أعطاك كتابا وعينه يبقى إذن هو حدد المجاز به، يبقى حدد الشخص المجاز له وحدد الشيء المجاز به، كتاب المجاز به، فهذا لا شك فيه إيه؟ فيه قوة لعملية الإجازة. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما يقوم مقامه للطالب. ما الذي يقوم مقام الأصل؟ نسخة من الأصل قوبلت عليه، هذا الذي يقوم مقام الأصل. إما أن يعطيك الأصل الذي سلمه له شيخه، وإما أن نسخة أو يتركك أو آخر تنسخون منه نسخة وتراجع على الأصل، هذا معنى كلمة المقابلة، تراجع على الأصل ثم يعطيك هذه النسخة المقابلة على الأصل. يبقى إما أن يدفع الشيخ أصله إلى الطالب، أو ما يقوم مقامه، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، أو ما يقوم مقامه، يعني ينسخ الطالب نسخة ويأتي بها للشيخ فينظر الشيخ فيها فيراها مثل أصله لا تختلف، ويقول له الشيخ هذا روايتي عن فلان فروه عني. يعني هنا حدد له وحدده، حدد له المروي وحدد له وحدد أنه هو الذي يروي، وأذن له في الرواية. قال وشرطت أي الإجازة لها أي للمناولة، فلا تصح الرواية بها إلا إن قرنها بها. معنى ذلك أنه لو ناوله الكتاب ولم يتكلم لا يجوز للطالب أن يروي عن الشيخ هذا الأصل، فلا بد مع المناولة من إجازة. شرطت الإجازة للمناولة فلا تحل الرواية بمجرد المناولة. تمام. قال وشرطت أيضا للوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، يبقى وجد كتابا مكتوبا بخط فلان فيه حدثنا فلان وكذا. فالعلماء يقولون إذا وجده وكان له إذن بالرواية عن هذا الشيخ فيجوز له أن يقول أخبرني فلان وجادة، أخبرني فلان وجادة، يعني وجدت بخط فلان وأذن لي بالرواية عنه. تمام. أما إذا لم يكن له إجازة عنه ووجد كتابا بخطه فلا يقول أخبرني فلان بمجرد وجدانه ذلك، إلا إن كان له منه إجازة، وإلا فليقل وجدت بخطه. إذا صارت الوجادة هي الأخرى نوعان، نوع معه إذن بالرواية فهذا يقول أخبرني وجادة، والثاني أو يقول أجازني أو يقول عن فلان، تمام. والوجادة فقط بدون إجازة، يقول وجدت بخط فلان، ليس له منه إجازة ولا إذن بالرواية، فلا يصح أن يقول إيه أخبرني ولا حدثني. والوصية وهي أن يوصي عند موته أو سفره بأصله لمعين، إنسان في حضرة الموت أو إنسان في حالة الإيه السفر، فرأى أن يوصي بكتاب من كتبه أو بجميع كتبه، تمام، لإنسان أو شخص معين، تمام. فإذا كان له مع هذا مع هذه الوصية إجازة فيجوز له أن يروي عنه، وإذا لم يكن له إجازة فلا يروي عنه. لماذا؟ قد يكون أوصى بالكتب حتى يحفظها إلى أن يعود، يعني معناها وديعة أمانة فقط. قال والوصية وهي أو سفره بأصله لمعين لشخص معين، فلا تجوز له روايته عنه بمجرد الوصية إلا إن كان له منه إجازة، إلا إن كان له منه إيه إجازة. فإن كان له إجازة فيقول عن فلان ويقول أجازني فلان ويقول أوصى إلي وأجازني كما شاء، تمام. قال والإعلام، هذا أيضا طريق من طرق الرواية، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنه يروي كتاب كذا عن فلان، يقول له اعلم أني أروي صحيح البخاري عن فلان. فبمجرد الرواية هكذا ولم يجزه، فليس لمن أعلمه الرواية عنه، فليس لمن أعلمه الرواية عنه بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إجازة. إذن فالمناولة والوصية والإعلام كل هذا لا تحل الرواية بمجرده، بل لا بد وأن يقترن بها إجازة من الشيخ، فإن كان إجازة فيروي بها وإلا فلا يروي بها. قال ومن الأنواع في علم الحديث طبقات الرواة، من الأنواع في علم الحديث طبقات الرواة. من أنواع علوم الحديث المهمة جدا أن يتعرف الطالب على الطبقات التي عاش فيها الرواة. قال أي معرفتها طبقة طبقة. ما معنى الطبقة؟ قال أي الرواة المشتركون في السن والشيوخ، أو أي الرواة المشتركين في السن والشيوخ. كل مجموعة من الرواة كانوا في سن واحدة نسميهم العلماء طبقة طبقة، كما نسميهم نحن الآن جيل، نقول جيل فلان، فكذلك طبقة فلان، يعني الرواة الذين كانوا يشتركون معه في السن أو في الشيوخ. فربما مثلا إنسان لم يطلب العلم إلا بعد 60 وإنسان يطلب العلم في 20، فهذا إذا أخذوا عن شيوخ مشتركين فكان لهم مثلا 3 شيوخ بينهم مشتركة للصغير والكبير فيسمون من طبقة واحدة، يعني أخذوا عن طبقة واحدة من الشيوخ فصاروا طبقة واحدة من الطلاب. طيب لماذا نتعرف على طبقات الرواة؟ ما هي الفائدة؟ قال ليأمن من تداخل المشتبهين. إذا كان عنده أسماء مثل الأسماء التي مرت معنا، الخليل بن أحمد مثلا، أبو بكر، تعرف بالطبقة عن طريق الشيوخ الذين يروون عنهم هؤلاء الطلاب، يتعرف على طبقة الطالب، يقول مثلا هذا الشيخ عاش سنة 750، تمام، وعندي 3 طلاب باسم الطالب ده، طيب من هو الطالب الذي عاش في سنة 750 وما بعدها؟ فيبقى ده هو الطالب الذي يروي عن هذا الشيخ، طب والطالبين التانيين؟ لا، دول من طبقة تانية. إذا ليسوا هما الذين يروون على الإيه، ليس هما الذين يرويان عن الإيه، عن الشيخ. قال ليأمن من تداخل المشتبهين، يعني إذا اشتبه عليه اسم طالب مع اسم طالب آخر ميزه عن طريق الطبقة التي تروي عن هؤلاء الشيوخ، أو ميزه عن طريق الطبقة التي يروي عنها هؤلاء المذهب، يعني اللي هو الطالب، لأن كل راو يكون قبله طالب وبعده شيخ، فلك أن تميزه بالشيخ أو تميزه بالطالب الذي يروي عنه. قال وبلدانهم من الأنواع طبقات الرواة، تمام، وكذلك بلدان الرواة يتعرف على هذا من مكة، هذا من المدينة، هذا من البصرة، هذا من مصر، ليأمن من تداخل الاسمين المتفقين إذا افترقا في النسب. يعني ممكن يقال محمد ابن زيد ويكون ده مكة، والتاني محمد ابن زيد ويكون مدني، فإذا يبقى يميزهم بإيه؟ يميزهم بالنسبة، كما قلنا قبل ذلك أبو عمران الجوني مثلا، تمام، أو مثلا واحد ممن ينسب إلى البصرة والتاني ينسب إلى مصر، يبقى ده بصري وده مصري، أو مثلا واحد ممن ينسب إلى البصرة والتاني ينسب إلى مصر، يبقى ده بصري وده مصري، أو ده مكي وده شامي أو دمشقي، فيميزهم بهذه الطريقة. قال وأحوالهم تعديلا وجرحا، أن يتعرف على هذا الراوي، هل هو عدل ضابط، هل هو عدل، هل هو ضابط، أم ليس بعدل ولا ضابط. والعلماء لهم في مراتب الجرح والتعديل كلمات كثيرة ستأتي معنا الآن. قال ويرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك كالثقات، الثقات الكتب التي جمعت الرواه الذين عدلهم العلماء، يعني قالوا فيهم ثقة يعني عدل وضابط. قال كالثقات لابن حبان، هناك كتاب لابن حبان اسمه الثقات، والعجلي كتاب اسمه الثقات، والضعفاء لهما، يعني كما ألف ابن حبان والعجلي في الثقات ألف كذلك في الضعفاء، وللذهبي، الذهبي له كتاب اسمه الضعفاء. إذن فمعرفة أحوال الرواة من العدالة والجرح مطلوب، وهذا نستعين فيه بقراءة كتب العلماء التي ألفت في ذلك. قال ومراتبهما، أي مراتب الجرح والتعديل، لأنها مراتب، علماء تكلموا بألفاظ كثيرة جدا جدا تنقسم إلى مراتب متفاوتة وكلهم معدلون، وتكلموا في آخرين بكلمات كثيرة متفاوتة وكلهم ضعفاء، إذن فالمعدلون درجات وكذلك الضعفاء درجات. قال أي الجرح والتعديل، ليعرف مراتب الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقبل حديثه بمجرد ما أرى هذا الراوي وأنظر في اللفظ الذي قيل فيه، مثلا حجة، مثلا أمير المؤمنين في الحديث، مثلا ثقة 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 متقن، أي لفظ من هذه مباشرة أقبل الحديث. طيب، وإما أن يكون أقل من ذلك، يعني ليس في مرتبة المقبول، وإنما هو في مرتبة الاعتبار، مرتبات الاعتبار، يعني ليس شديد الضعف حتى أتركه، ليس مجروحا جرحا شديدا حتى أتركه، ولا هو عدل عدالة قوية حتى أقبله، فإنما أتوقف في عدالة قوية حتى أقبله، فإنما أتوقف في حديثه وأقبله إذا ساند غيره أو سانده غيره. وهذا الاعتبار هو الذي تكلمنا عنه قبل ذلك في مسألة المتابعة والشاهد، قلنا إن من يقبل في المتابعة، من يقبل في الشاهد، هو الراوي الذي كان مستورا أو لم يشتد ضعفه. فهذا يقبل إذا قوى بعضهم بعضا. يبقى دي عملية الاعتبار. يبقى هنا مراتب الجرح والتعديل لأعرف أن المعدل ينقسم إلى قسمين، والمجروح ينقسم إلى قسمين. المعدل من القسم الأول مقبول، والمجروح من القسم الثاني مردود، والقسم الأخير من العدالة، والقسم الأول من الجرح اللي هو جرحه خفيف أو عدالته خفيفة. الاثنين دولت يقبلون معي في قسم الاعتبار، يقبلون في قسم الاعتبار. مراتب الجرح والتعديل. قال: وأرفع مراتب التعديل صيغة المبالغة كأوثق الناس. أوثق الناس، يقول أوثق الناس، هذه صيغة مبالغة، لازم أفعل التفضيل. أوثق الناس، أوثق الناس وأحفظ الناس وأثبت الناس وأضبط الناس وهكذا. هذه في إيه؟ في أعلى مراتب التعديل. طبعا معها روايات أخرى، كأن مثلا يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث مثلا وهكذا. قال: والمكرر كثقة ثقة، ثقة ثقة، يبقى ما يقول ثقة ثقة ثبت، أنه كرر مرتبة العدالة، فهذا معناه أنه في أعلى مراتب التعديل. أو يقول ثقة ثبت، كلمة ثقة ثبت، ثقة بمعنى ثبت، فكأنه كررها لكن كررها بالمعنى لم يكررها باللفظ. أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن ونحو ذلك. فإذا هذه مكررة باللفظ أو بالمعنى، وهي تساوي كذلك أن الراوي عدل يقبل حديثه باتفاق. قال: ويليهما ثقة فقط، وكان يقول ثقة ثقة أقل منها ثقة، متقن، حجة، ثبت، حافظ، ضابط، مفرد وهكذا. فكأنه انفرد يعني بطبقته بالثقة فيه. إذن فهذا إيه؟ هذا كله يقبل بأس. شوف المرتبة قلت إزاي. ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار، تمام. قال: ويليها محله الصدق، ورووا عنه شيخ وسط، صالح الحديث، مقارب أو مقارب الحديث، كلاهما ينفع، مقارب بفتح الراء ومقارب بكسر الراء، جيد الحديث، حسن الحديث، هذه أيضا مرتبة. يبقى إذن المرتبة الأولى صيغة المبالغة والمكرر، المرتبة الثانية التعديل بثقة غير مكرر، مكرر، يليها ليس به بأس، مرتبة الثالثة، مرتبة الرابعة محله الصدق، مرتبة الخامسة صويلح، صدوق إن شاء الله، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. هذه أدنى مراتب التعديل، لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. هذه أدنى مراتب التعديل، أدنى مراتب التعديل، تمام. قال: وأسوأ مراتب التجريح كذاب. إذن هو الآن نزل من التعديل للإيه؟ للتجريح. أسوأ مراتب التجريح أن يقال كذاب، وضاع، دجال، يكذب، يضع، وأحيانا يقولون هو ركن الكذب. قال: ويليها في المرتبة الثانية متهم بالكذب أو بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب، متروك، تركوه، فيه نظر. فيه نظر دي عند البخاري، ها يعني هو عرفوا أنه لطيف العبارة، يقول فيه نظر ولكنه ها يرميه بالإيه؟ بالكذب. قال: لا يعسكت عنه، لا يعتبر به، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون فيها، يعني في المرتبة الثالثة من التجريح، مردود الحديث، مردود الحديث، ضعيف جدا، واهن بمرة، مطروح، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. قال وكل من وصف بشيء من هذه المراتب يعني الثلاثة لا يحتج به، يعني ليس من قبيل الصحيح ولا الحسن، ولا يستشهد به، يعني لا يصلح أن يكون حديثه شاهدا لحديث غيره، ولا يعتبر به، يعني لا يكون متابعا لغيره، يبقى إذن هو غير مقبول بمرة. قال ويليها في المرتبة الرابعة ضعيف، لم يقل ضعيف جدا، قال إيه؟ ضعيف، منكر الحديث، مضطرب الحديث، واهن، ضعفوه، لا يحتج به. ويليها فيه مقال أو ضعف، ليس بذاك، ليس بالقوي، تعرف وتنكر، ليس بعمدة، فيه خلف، يعني اختلفوا فيه، مطعون فيه، سيء الحفظ، لين، تكلموا فيه. وأصحاب هاتين المرتبتين يعني الأخيرتين يكتب حديثهم للاعتبار ولا يحتج به. ما معنى لا يحتج به؟ يعني هو في ذاته ليس عمدة، هو بنفسه ليس حجة، وإنما إذا سانده غيره أو ساند هو غيره فيكون الاثنين إيه؟ الاثنين في مرتبة الحديث الحسن لغيره. وإذا نظرنا إلى مراتب التعديل نجدها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. القسم الأول منها ما يقبل ويكون صحيحا، والقسم الثاني منها ما يقبل ويكون حسنا، وكلاهما إيه؟ وكلاهما يحتج به، كلاهما يحتج به. وإذا نظرنا إلى مراتب الجرح فإنها إيه؟ متفاوتة. فمنها مثلا ما ليس بحديث أصلا، وهو ما رواه الكذاب والوضاع والدجال ويكذب ويضع، هذا ليس بحديث أصلا، تمام؟ طيب، وما بعدها المرتبة اللي بعدها اللي هي متهم بالكذب أو بالوضع وساقط وهالك وذاهب ومتروك، هذا ليس بحديث ولكننا لا نعرف هل هذا الراوي افتراه على الرسول مثلا أو تلقنه من غيره هو الذي افتراه، وهذا الراوي أتي من قبيل الغفلة، لكننا لا نجده إلا عنده، ولذلك ده يسموه حديث متروك، أقل من الحديث المكذوب بدرجة. لماذا؟ الذي وضعه وكذبه فلان، الذي كذبه هو فلان، لكن المتروك هو حديث لا نجده إلا عند فلان، فيقول علماء هو متهم به لكن لم تثبت عليه الايه التهمة، تمام؟ فيبقى حديث متروكا. طيب، وبعد كده حديث اللي هو مردود الحديث ضعيف جدا، هو دي المرتبة اللي العلماء يقولوا عليه ضعيف جدا، ماشي؟ مرتبتين اللي بعد كده اللي هي ضعيف وما معها وفيه مقال وما معها، هذا يكتب للاعتبار. يعني ما معنى يكتب للاعتبار؟ يعني يوضع معنا في الحفظ حتى نحتاج إليه في تقوية غيره أو نجد ما يقويه، ففي هذه الحالة نضعه في اعتبارنا، نضعه في اعتبارنا، إما يكون متابعة وإما أن يكون إيه؟ شاهدا. قال والأسماء. طيب، لنتوقف هنا. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.